الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. القضاء هو الأحكام والفراغ من الشيء، فقضاهن سبع سماوات في يومين. والعلماء رحمهم الله يعرفونه بأنه تبيين الحكم والإلزام به، فهو يختلف عن الفتية، أن الفتية فيها بيان للحكم، فالمفتي يقول المستفتي يجوز ولا يجوز ويصح ولا يصح، لكنه لا يملك الإلزام، بينما القاضي ماذا؟ يلزم، فهو تبيين الحكم والإلزام به وفصل الخصومات والنزاعات، هذا هو القضاء. فالقاضي مهمته أن يبين الأحكام، فإذا استبان الحكم ألزم به، وأيضا فض الخصومة وفصل في هذا الخصومة وهذا النزاع. ولذلك إذا فض الخصومة وفصل النزاع فإنه سيرضي أحد الطرفين وسيغضب الطرف الآخر. ولذلك ابن الوردي ويقول إن نصف الناس ضد لمن ولي القضاء هذا إن عدل، فالذي يلي القضاء فنصف الناس أضداد له، هذا إن عدل، لأنك إن حكمت لزيد سيغضب عمرو، وإن حكمت لعمر سيغضب زيد، والحق لا يرضي اثنين. وهذا لا يعني أن نحذر من القضاء، بل القضاء من العمل الصالح، وما جاء من النصوص أن قاضيان في النار وقاض في الجنة، أو ما جاء من هروب السلف رحمهم الله، فإن هذا ربما كان له مسوغ من هروب السلف لوجود من هو صالح. لكن إذا قل من يصلح القضاء ينبغي الأخيار أن يكونوا في المكان المناسب لهم، لأنهم إذا تأخر الفضلاء تقدم من ليس أهلا. والقاضي عبد الوهاب يقول ما يثني الأصاغر عن مراد إذا قعد الأكابر في الزوايا. إذا اعتذر الأكفاء فإن من ليس كفا سيتقدم، وهو كأي عمل صالح يحتاج إلى نية صالحة. المرء إذا كان في عمل صالح فإنه يحتاج إلى مجاهدة النية، أنت في طلب العلم تحتاج إلى مجاهدة نية، كذلك في القضاء إذا كانت النية فيها لحب رئاسة أو حب مال أو ظهور، هذه نية فاسدة يحاربها الإنسان، ويجتهد أن يكون نية صالحة لإقامة الحق والعدل، فهو من العمل الصالح بلا ريب. إذا الإنسان حرصا يكون قائما بهذا العمل للإصلاح، وخصوصا إذا كان أهلا وكفأا، فلا ينبغي له أن يتخلف ويتأخر. وأنا أنصح دوما طلاب العلم الذين يرشحون للقضاء أن يقبلوا بذلك، فلأن هذا إذا كانوا أكفاء، لأن هذا فيه معونة على فصل الخصومات ونفع الناس ووصال الحق لهم. وإذا علم المرء من نفسه القدرة، وإذا المرء ارتاب بنفسه وشعر أنه ضعيف فلا، السلامة لا يعدلها شيء، لكن الأصل في المذهب وقاعدة المذهب أن السلامة ماذا؟ لا يعدلها شيء. والقضاء فرض كفاية، يعني من الأمور الواجبة على الإمام، يتعين على الإمام أن يعين قضاه ليقوم بهذا الواجب، فتعين القاضي فرض كفاية، فليس واجب أن يكون كل الناس قضاة، لكن يجب أن يعين من الناس من تقوم بهم الكفاية والحاجة. فإذا كانت الكفاية لا تقوم ثم طلب الإنسان للقضاء وهو أهل لذلك، فإن تخلفه يكون تخلفا عن واجب. فينبغي المرء إذا دعي للقضاء وكان أهلا وكفا أن يكون معينا لمثل هذا، وإن لم يكن أهلا فليعتذر. وسيأتي بيان شروط القضاء. فقال رحمه الله كتاب القضاء، ثم قال وهو
فرض كفاية كالإمامة.
إذا هو فرض كفاية كالإمامة، فإنه كما أنه يجب أن يكون للناس إمام لأن أمورهم لا تنتظم بلا إمام، وكذلك فإن خصومات الناس لا تنتهي، ولا يمكن أن تفض هذه الخصومات إلا بوجود القضاء. فليس في الناس يعني دين وحرص، إذا قيل لهم هذا حرام وهذا حلال اجتنبوا، فسيحصل خصومة إما لقلة ضعف الدين أو للتنافس على الدنيا أو للالتباس الفهوم، فيحتاج الناس إلى من؟ إلى قاض يقضي بينهم. والقاضي على عمل صالح، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو لن يعدم الأجر مع الاجتهاد، إنما يأثم إذا حكم بهواه. أما إذا استفرغ الوسع واجتهد فإنه دائر بين الأجر والأجرين، ف فهذا عمل صالح وتعيينه فرض كفاية. وفروض الكفايات دوما تكون يعني يحصل إزاء بها بحصول كفاية. فمثلا وهذا أمر مهم جدا يعني من الأمور التي ينبغي أن نلاحظها في القضاء، يعني ثمة أمور لكن من أهمها أمران. الأمر الأول أن مجالس القضاء في زمن السلف وعهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا يمكن أن ننقلها إلى الواقع اليوم. يعني إذا ذكر الفقهاء والسلف بعض الأحكام الموجودة في زمانهم لا يمكن أن ننقلها إلى اليوم. فمن الأشياء المشهورة أنه يعين للإقليم قاضي واحد يكفي. طيب الإقليم وإن لم تكن هذه الكلمة كما يقول بعضهم عربية فصيحة أصيلة، لكن الإقليم يشمل عدة أماكن ودول وبقاع، يعني ممكن يشمل الحجاز وكاملا إقليم. فلو جعلنا الحجاز قاضي واحد اليوم يحصل به الكفاية ولا ما تحصل به؟ اليوم العزيزية ما يكفيها واحد ممكن، عرفت مشايخ؟ يعني ما تكفي ما نقول مكة تحتاج إلى قاضي واحد، بل ممكن الحي اليوم يحتاج إلى قاضي. فيأتي رجل يقول السلف يقول يكفي الإقليم قاضي واحد، لا، الواقع مختلف. يعين القاضي من عمر رضي الله عنه وأرضاه يمكث سنة ما تأتي قضية، وقيل عمر يعني والله الصديق سنة ما جاءته قضية، ما جاءته خصومة. ويعين عين عمر قاضيا ثم جاء قابله المعين، قابله الذي عزل، فقال له لا عليك، يعني جاءتني قضية وما جاءني شيء، يعني جاءني خصمان وما جاء. فالخصومات قليلة، فلذلك كانوا يقولون يقضي في المسجد، لأن الخصومات كثيرة ولا قليلة؟ قليلة، يعني يمكث في المسجد، فإذا حصلت خصومة يأتونه. اليوم يقال للقاضي يمكث في المسجد، ما يمكن، سيزدحم الناس على القاضي، لا يتخذ حاجبا لأن القضايا أيضا معدودة، اليوم يحتاج إلى حاجب يرتب له دخول الناس. فإذا قرأنا ما هو مدون، هذه مجالس كانت موجودة في عهد يختلف عن عهدنا وزماننا، واضح لكم هذا مشايخ؟ فالقاضي كان ما يأتي قضية إلا قليل، وربما عين القاضي ويكون على حمار الأسبوع هذا في مكة، الأسبوع القادم يذهب إلى جدة، اللي بعده إلى ينبع ثم المدينة، ينظر في أقضية الناس. اليوم لو تغيب القاضي ربما ليوم واحد لا حصل تراكم في المعاملات. فما يمكن أن نقول تحصل كفاية بقاض في الإقليم، إنما يرجع في ذلك لقدر الحاجة، لقدر ماذا؟ الحاجة. هذا الأول، أن نفهم كلام السلف وكلام الأوائل عن القضاء على مجالسهم التي كانت في زمانهم. وأشار إلى هذا، إلى مجالس القضاء، هيثم الرومي الدكتور هيثم في كتابه المجالس الفقهية ذكر مجلس القضاء، يعني المجالس الفقهية مجلس القضاء كيف كان أصلا وكيف كان العمل به، العمل فيه. أيضا الثاني، أن يفهم أن جملة من الأحكام الموجودة مستمدة أصلا من نصوص شرعية، فهذه لا تتغير، جملة من هذه مأخوذة من نصوص شرعية. مثلا عدالة الشهود، لا بد أن يكون من الشهود من العدول ممن ترضون من الشهداء، هذا أمر شرعي ما يمكن نغيره اليوم. نقول اليوم لا يشترط نقبل شهادة من ليس عدلا مثلا، إلا فيما سنبينه إن شاء الله. لكن ثمة أمور هي في الحقيقة، أو دعونا نقول عدالة الشهود فيها ساعة نوعا ما، دعونا نقول مثلا أن يكون الوالي مسلما القاضي، ما يمكن نقبل أن يكون القاضي غير مسلم، هذا فيها نصوص فيها إجماعات ما تختلف. لكن ثمة أمور مبناها على العرف، مبناها على الصلاحيات التي يمنحها الإمام للقاضي، فهذه الصلاحيات والأعراف مختلفة والحاجات مختلفة، ولذلك لا ينكر تغير الأحكام بتغير ماذا؟ الأزمان. فثمة أمور ينص عليها الفقهاء من عمل القاضي اليوم ليس من عمل القاضي، يعني مثلا كما سيأتينا هنا يقول من عمل القاضي النظر في الأوقاف، اليوم القاضي ينظر في الأوقاف؟ عاشق عبد الرحمن، عنده يعني
نظارة ممنوع،
ما في نظارة ممنوع اليوم، ليس له ذلك. وعندنا الأوقاف، وعندنا أيضا في تطويرها في عملها في الإشراف عليها هيئة الأوقاف، فهذه الأمور تنظيمية وترتيب، ليس له أن يقوم على النظر هو على أوقاف. طيب لو ولي الأمر أعطاه الصلاحية في النظر على الأوقاف، لو قال له تنظر على الأوقاف، رجعنا، طيب لا تنظر على الأوقاف، لا ينظر، طيب كيف أصبح مرة له مرة ليس له؟ يختلف باختلاف ماذا؟ البلدان والأحوال والأنظمة والصلاحيات. فنجد الفقهاء يقولون له وينظر بكذا وكذا وكذا، هذا بناء على ممنوع في في زمانهم. طيب اليوم غير ممنوح، إذا هذا تغير في الأحوال، فكثير مما يفعله القاضي ليس مستمدا من أصل الشرع، إنما هو مستمد من الصلاحيات التي ماذا تمنح له. وكثير من الأحكام مبنية على مسائل الضرورة، لأن القاضي تعينه القاضي أصلا من هو على مخرج على قاعدة الضرر يزال، لأن وجود بقاء الناس من غير قاضي ضرر ولا مضرر؟ ضرر. فحتى نزيل هذا الضرر نعين ماذا؟ قاض. طيب شروط القاضي مبنية على هذه القاعدة، مبنية على هذه القاعدة، نعين لهم من بوجوده يرتفع ماذا؟ الضرر. نعين من بوجوده يرتفع ماذا؟ الضرر. يعني مثلا الفقهاء يشترطون، هذه مقدمة مهمة بد أن تفهموها حتى بعد ذلك نسيت المسائل، يشترط الفقهاء أن يكون القاضي مجتهدا. طيب المجتهدون اليوم كثر ولا قلة؟ جدا، وربما بعضهم يقول ما في مجتهد مثلا مطلق، مجتهد مذهب قليل. طيب إذا اشترطنا في القاضي أن يكون مجتهدا، هل دفعنا الضرورة أو بقيت الضرورة؟ بقيت الضرورة. ولذلك إذا بقيت الضرورة إذن يجب أن نعين قاضيا ولو بشروط أقل. عرفتم يا شيخ؟ لأن الضرر يزال، فلابد أن نزيل الضرر ونعين قضاء أقل من مرتبة مجتهد، يعني يصلح للتقليد مقبول، عنده قدرة على النظر مقبول. عرفتم يا شيخ؟ الشهود مثلا ينظر بهم لإثبات الحقوق. طيب الله تعالى قال ممن ترضون من الشهداء، المرضي في زمان السلف غير المرضي في زماننا، من نرضاه اليوم ربما غير مرضي عند السلف. طيب لو رددنا شهادة كثير من الناس اليوم لنصوص نص عليها مثلا قديمة لضاعت كثير من الحقوق، ولا نجد يعني شهود عدول تقوم بهم هذه الحقوق. فلو جاء كل شخص يأتي مثلا يكون حالق لحياته فرد القاضي شهادته، ربما تضيع بعض الحقوق. ونحن نرى أن من الناس من يكون قد حليق لكن يكون ماذا يكون، وإن كان هذا يعد من صغائر من الذنوب التي الإصرار عليه يكون خارما لعدالته، لكن نرى من الناس من يفعل هذا الفعل وهو لا يقترب من الكذب. فإذا زكي فأنا أقول هذه قضية يجب أن يفطن لها القاضي وأن يتعرف على أحوالها. فإذا والله أصبح الناس في زمانهم على غاية العدل، فإنه من كان يتساهل في قبول شهادتهم يردهم، لأن عنده من العدول من يقبلهم. الفقهاء يقولون يقبل شهادة الصبيان مثلا فيما بينهم ما لم يتفرقوا، لأنه إذا تفرق الصبيان بعد ذلك يلقنوا، وإذا لم نقبل شهادة الصبيان فيما بينهم ضاعت الحقوق للصبيان، مع أن الصبيان ليس عدولا، لكن قبول شهادتهم من باب ماذا؟ الضرورة، والضرر يزال بقبول شهادتهم. فينبغي أن يعلم أن كثير من مسائل القضاء مبنية كذلك على باب ماذا مشايخ؟ الضرورة والضرورات. إذا فهمنا هذا وتصورنا بعد ذلك نأتي المسائل المنصوصة التي نصح. ولذلك مثلا مشايخ لما نقول يتعود للصلاحيات وتعود للأعراف، ممكن نقول اليوم ضبط في المملكة العربية السعودية، ضبط نظام المرافعات ونظام الإثبات ممكن يوازي ضبط أو يقدم على ضبط كثير من أبواب أخص المختصرات لمن يتولى القضاء، لمن يتولى القضاء. يعني هل هذه الأنظمة هي قائمة على الفقه؟ قائمة على الفقه، لكن بعض المسائل الفقهية قائمة على الصلاحيات. وإذا اليوم مهم جدا لمن إذا يتولى القضاء أن يضبط هذه الأنظمة، لأنه كثير وجملة كثيرة من أحكام القضاء هي تعود للصلاحيات. فسيأتينا هنا مثلا القاضي متى يحكم على الغائب، نظام المرافعات عندنا كم قاضي ما شاء الله موجود في الدرس، نظام المرافعات اليوم بيّن الحكم على الغائب ولا ما بيّنه؟ حدده وبيّنه صحيح مشايخ وذكر الأحوال. طيب لو خالفت هذه الأحوال بناء أخص المختصرات يعني ما يقبل منك. فلماذا؟ لأنه أصلا الحكم على الغائب هي قضية في أصلها مبنية على الضرر ورفع الضرر، فالضرر في زمان يختلف عن الضرر ماذا في زمان. فالنظام في البلد لن يأتي مسألة منصوص عليها مخالفة للنص مثلا ثم يقرها، يأتي غالبا للمسائل التي هي قائمة على الضرورات وتقدير الضرورات فيحددها وينهيها. مثلا عندنا مسائل هنا تأتينا أن القضاء يكون إذا كان مدعى عليه خارج البلد القاضي يحكم ما يحكم، مع أنه اليوم النظام أنه الدعوة تقام في بلد من المدعى عليه. كل هالمسائل هذه لا خذها معك عبد الكريم في العشاء اللي تمعزوم عليه. ما هنا لا تسعفك في نظام المرفعات عندنا، عرفتم؟ طيب هل هذه فيها نصوص اصلا انه اذا ادعى عليه ثم خرج ثم ذهب؟ هي قائمه على القواعد الشرعيه العامه. فاذا كان نظام يقول في بلد المدعى عليه يعني خالف نصا، لا، هو ينظر أن تحقيق المصالح يكون في هذا الامر. ممكن بعد فتره يراجع النظام ويقال له والله اكتشفنا انه ما في مصلحه، المصلحه ان تكون الدعوه تقام في بلد المدعي، ينسخ. ايش المشكله؟ واضح مشايخ ولا عندكم مشكله في الموضوع هذا؟ واضح هذا لكم؟ طيب، يعني صرت واضح انه كثير من احكام القضاء تعود للصلاحيات والاعراف والاحوال ولا قاعده رفع ماذا؟ الضرر، والضرر يزال، والضرر يزال، الضرر يختلف من بلد الى بلد ومن زمن الى زمن ومن حال الى حال، ولا ينكر تغير الاحكام بتغير ماذا؟ الازمان. سندرس الان الكتاب وناخذ المسائل بسم الله سريعا، لن نطيل، حاطانا في المقدمه حتى لا نطيل في العرض.
فينصب الامام بكل اقليم قاضيا ويختار افضل من يجد علما وورعا ويامره بالتقوى وتحري العدل.
يقول رحمه الله: فينصب الامام بكل اقليم قاضيا. وقلنا الاقليم مكان فسيح، يعني هذا قديما يكفي، لكن اليوم يكفي او لا يكفي؟ لا يكفي، الاقاليم الاسلاميه قليله. الحجاز اقليم والشام اقليم، هل الشام يكفي قاضي واحد؟ ما يمكن. ولذلك ينصب الامام بكل اقليم قاضيا، نقول بحسب الحاجة، بحسب ماذا؟ إذا هذا من الأحكام اللي مختلف بحسب ماذا؟ الضرورة. لماذا يقول الفقهاء بكل إقليم قاضيا؟ لأن الضرورة تنتفع بتعيين ماذا؟ قاضي. اليوم الضرورة لا تنتفع بتعيين ماذا؟ قاضي. الذي ينقل هذا القول إلى اليوم الحقيقة أنه هو يقول في أول أمر فرض كفاية، صحيح؟ ثم يقول يكفي قاضي واحد لكل إقليم. طيب حصلت الكفاية ولا ما حصلت؟ التفريع أصبح خطأ، عرفتم مشايخ ولا لا؟ فنحتاج في كل إقليم قاضي إذا كان يكفي، ما يكفي نحتاج إلى اثنين ثلاثة وأربعة، ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا. فلذلك فاتقوا الله ما استطعتم. فالقاضي يجب عليه وجوبا، الإمام يجب على الإمام وجوبا أن يتخير الأتقى والأعلم، لأن القضاء يحتاج إلى تقوى وعلم. ولذلك كل الولايات تحتاج إلى قوة وأمانة كما يقول العلماء: إن خير من استاجرت قوي الأمين. فالقوة تكون في العلم والأمانة تكون في الديانة. فالقضاء قوته بعلميته وأمانته بتقواه لله عز وجل. لما نأتي نختار مثلا مدير لمدرسة، القوة تكون بالعلم الشرعي؟ لا، القوة تكون بضبطه للإدارة وما يتعلق بها، وأن يكون أمينا فيه تقوى وأمانة حتى لا تضيع. لما يكفي القوة إذا كان فاجرا سيكون غاشا. فالقاضي نحتاج أن يكون ورعا وعالما. فالعلم هذا هو القوة، والورع هو الأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، حفيظ عليم. الورع يعطيه الحفظ، والعلم يعطيه القدرة على القضاء. ويأمره بالتقوى لابد، وتحري العدل، لأنه يقوم مقام الإمام. وهذا التعيين له طرق، يعني يقول التنصيب يكون من الإمام، الفقهاء يتكلمون التنصيب يكون مشافهة أو يكون كتابة. طيب اليوم التنصيب له طريقة مختلفة، صحيح؟ يصدر من المجلس الأعلى ولا من الديوان الملكي التعيين؟ فهذه قضايا قائمة على الأعراف. قائمة على ماذا مشايخ؟ على أعراف تختلف. لكن الذي يعين القضاء هو الإمام، هو من؟ لأن الإمام لا يستطيع بنفسه أن يتولى القضاء.
وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب، ووقف عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك.
نعم، يقول: ما الذي تفيد ولاية القضاء إذا ولي القاضي؟ ما الذي يستفيد؟ قال: ولاية حكم عامة فصل الحكومة. إذا ولاه الإمام قاضيا ولاية عامة هكذا، ما حدد له الصلاحيات، فأفاد أن الصلاحيات يعني تكون مبينة من الإمام، فإنه قال فصل الحكومة، فهو يفصل في القضاء وأخذ الحق ودفع الحق إلى ربي. مع أنه اليوم القاضي عندنا قاضي وعندنا قاضي تنفيذ، صحيح؟ فالقاضي ربما هو فقط يفصل في الحق ثم الآخر ماذا؟ ينفذ. والمصلحة يا شيخ، فالصلاحيات اليوم محدودة،
فالقاضي يأخذ الصلاحيات التي يجعلها له ولي الأمر. فهنا يقول فالأصل أنه إذا جعل له كل الصلاحيات كل لو الإمام قال أنت قاضي في بلد الفلاني ولك قضاء عام بكل الصلاحيات، فما صلاحياته؟ قال يأخذ الحق ويدفعه إلى ربه، والنظر في مال اليتيم ومجنون وسفيه وغائب، إذا ما لهم ولي، إذا لم يكن ولي فإنه ينظر في ماله. اليوم القضاء هل ينظرون في مال اليتيم والسفيه أو يعينون ولي؟ أنا ما أدري عملكم في المحاكم. ها؟ يعين، يعني القاضي ما ينظر بنفسه في مال اليتيم والسفيه، إنما هو ينظر لم يكن ثمة ولي في تعيين. النظر الأوقاف إذا لم يكن ثمة ناظر فالقاضي يختار ماذا؟ كفأ يكون ناظرا ويعين للنظارة، وهكذا. فقال رحمه الله ووقف عمله إذا هو لا ليجري ليجرى على شرطه وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وخاصا في أحدهما وفيهما.
نعم، يعني عندنا عموم نظر وعموم العمل، يعني هذا قاض ينظر في القضية في كل مكان في عموم العمل، وينظر في كل شيء، يحكم في النكاح، يحكم في الديات، يحكم في الجنايات، يحكم في الحدود، يحكم في القضايا المرورية، في القضايا الجنائية، في الطبية. فعموم النظر في عموم ماذا؟ العمل. في مكة قاضي، في الرياض قاضي، في الهند قاضي، في مصر قاضي، عرفتم؟ يكون في عموم العمل. وربما يقول له يا عبد الرحمن أنت قاض فقط في المحكمة الجزائية اللي في مكان الفلاني، غير كذا ما لك علاقة، هذا حدود عملك. أنت مختص قاضي في الأنكحة، هل يقضي في غير الأنكحة؟ لا، هذا خصوص النظر، نظرك فقط في الأنكحة. هذا قاضي معين في المحكمة التجارية، فقط نظره في القضايا التجارية، ما له علاقة في الأمور الأخرى. لو جاءت قضية رفعت في المحكمة التجارية قضية قتل، هل ينظرها ولا يقول لعدم الاختصاص؟ لعدم الاختصاص، عرفتم؟ لأن له أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وله أن يوليه عموم النظر في خاص العمل في مكان واحد، كل قضايا لك، لكن هنا. وله أن يوليه خصوص العمل في خصوص النظر، فهذا يعني بحسب الرأي الذي يراه الإمام ويرى فيه المصلحة، فيتعود إلى رفع الضرر والمصالح وتحقيقها. نعم.
قال وشريط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا،
هذه متلقاة من الشرع في أصلها، المفترض المفترض أن تكون شروط، لأن شروط القاضي تكون متلقاة من الشارع وتحقيقها بحسب الميسور. فالمذهب الشروط التي عندهم وفهموها من النصوص هي هذه الشروط. الشرط الأول يكون بالغا، لأن غير البالغ ليس عدلا، الصبي لا يصب بالعدالة، ومن شرط القاضي أن يكون ماذا؟ عدلا، فهذا ليس لا يصب بالعدالة. عاقلا، فالمجنون لا يمكن أن يقضي، فهو يحتاج إلى من يلي أمره، فكيف يكون صاحب نظر ولاية على الناس؟ ذكرا قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فلا بد أن يكون القاضي ماذا؟ رجلا. المرأة لا يمكن أن تكون قاضية، فإنها لا تستطيع، وإن كان لها نظر وعلم وفهم وفقه، لكن القضاء يحتاج إلى قوة تزيد عن مسألة النظر. فإن رجل لما قال لشريح علمني القضاء قال ويحق قل فهمني، فإن القضاء لا يعلم. فالقضاء يحتاج إلى نظر دقيق وقوة في الأخذ وجرأة على الأحكام. والمرأة أصلا في أصلها كما قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالمرأة في خصامها أصلا ليست مبينة. هذا ليس يعني ذنبا لما نقول للمرأة أنت، هذه خلقتها التي خلقها الله عليها، وهذا من أنوثتها وكمالها، هو هذا الذي وصفها الله عز وجل به. فإن كانت على عكس ذلك فهي ينقص من أنوثتها التي خلقها الله تعالى عليها. فالمرأة في أصلها لا تستطيع أن تكون بهذا العمل وأن تلي، لكن قال المصنف ذاكرا، لأن المرأة لا تلي القضاء على الرجال، وخصوصا أن القضاء يحتاج إلى ملاحنة وخصوم، والمرأة لا تستطيع ذلك. وأيضا القضاء يحتاج إلى مواجهة، فالمرأة ستكون بارزة تبرز للرجال وتقضي بينهم، وهذا يخالف المقاصد الشرعية. نعم.
حرا مسلما عدلا،
حرا طبعا احنا قلنا الأصل متلقى من الشارع، فليس بالضرورة أن يكون متلقى من الشارع، يعني كل مسألة كل شرط من هذه الشروط يكون في نص، إنما يؤخذ مقاصد ماذا؟ الشريعة والأصول الشرعية. ولذلك ربما تجد خلاف في هذه الشروط، فنجد مثلا بعض الفقهاء ما يشترط أن يكون ذكرا، يقول لو كان أنثى، بعض الفقهاء مثلا لا يشترط أن يكون القاضي حرا، فيقول العبد يقضي مسلم عدل يقضي، لكن الحنابل يقول حر. لماذا؟ لأن العبد مشغول مع سيده، فإذا جاءه الخصوم قال اعتذر منكم والله أنا عندي المزرعة أسقيها، وثم جاء الخصوم غدا قال والله أنا أشتغل الباب عطلان ولا أغسل الحوش، وأيضا القضاء يحتاج إلى هيبة ومنزلة، فإذا كان هذا يستخدمه سيده فإن هذا سيجرع عليه الخصوم ونحو ذلك، فهذا يخالف المقاصد الشرعية في تعيين ماذا؟ القضاء. ثم قال رحمه الله مسلما، لأن أيضا الكافر ليس عدلا. نعم.
عدلا سميعا بصيرا.
عدلا، لأن القضاء من شرط أن يكون قويا أمينا، فغير العدل كيف يؤمن على إيصال الحقوق؟ فلا بد أن يكون عدلا ليؤمن على القول بالعدل والحق وإيصال الحقوق.
سميعا،
سميعا حتى يتمكن من سماع حجج الخصوم، فكيف يقضي إن لم يكن سميعا؟ لذلك بعض الفقهاء يقول لا بأس يقضي، وإذا كان لا يسمع بالكتابة يكتب له، وذلك بعض الناس فقد السمع متأخرا، فالمدعي اليوم الدعوة تكون في كثير من القضايا تكون مرافعات ماذا؟ كتابية، أصلا القاضي كل شيء كتابي يكتب له، فإذا أراد طيبا يحلف أحدهم ممكن يأتي بآخر معين له يستمع اليمين، لكن الحنابل يقول لابد أن يكون سميع حتى ماذا؟ يسمع حجج الخصوم. وهذا ما أخذ من النصوص العامة، من أنه هذا الذي تندفع به ماذا؟ الضرورة ويرتفع به الضرر. يقول قائل آخر لا، الضرر يندفع أيضا بغير ماذا؟ بغير السميع، ممكن نجعل أمور أخرى تعينه. المسألة سهلة يعني، حتى المذهب في قول آخر في هذه المسألة. نعم.
بصيرا،
بصيرا يعني الكفيف ما يقضي. الشيخ بن باز رحمه الله كان قاضيا لسنوات عديدة، فعلى هذا على المذهب يكون قضاؤه وقضيته كلها ماذا؟ باطل، لأنه فقد شرط القضاء. لا تطالع فيه كذا يا شيخ، هذا مذهبك يا شيخ العمير، يا مشايخ. هذا أن يكون بصيرا هذا المعتمد في المذهب. لماذا؟ حتى يسمع، حتى يبصر الخصوم ويتمكن من إدراك القضاء. وفي المذهب قول آخر أنه لا يشترط أن يكون بصيرا لإمكانه أن يقضي بالسمع، فهو يسمع حجة هذا الخصم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أقضي بنحو مما أسمع، فيكفي السمع بنحو مما أسمع، لكن المذهب لابد أن يكون ماذا؟ بصيرا. واليوم العمل على هذا، يعني أنا أقول هل ممكن نقول مشايخ أنه المذهب يقبل التصحيح؟ اليوم عمل الحنابلة في أقضياتهم محاكم على أن يولى الكفيف، فنقول المذهب استقر على هذا، يعني عمل علماء المذهب وعمل أئمة البلاد التسير على المذهب على أن يولى الكفيف، المذهب تطور وانتقل لهذا القول. بس صدوركم يعني إيش المشكلة مشايخ؟ هذه مشكلة. نعم.
مجتهدا ولو في مذهب إمامه،
أن يكون مجتهدا ولو، إشارة خلاف كما العادة، وهنا ولو في مذهب إمامه، يعني ليس بالضرورة أن يكون مجتهد مطلق، فالأفضل أن يكون القاضي مجتهد، لأن القاضي يحكم بما أراه الله، وإذا أراد أن يحكم بما أراه الله لابد أن يكون عنده آلة الاجتهاد التي يستطيع أن يطلع على الحكم الذي أمر به الله عز وجل والذي بيّنه الله تعالى. فإن لم يكن مجتهدا مطلقا يكون مجتهد في مذهب ماذا؟ إمامه. والمجتهد في مذهب إمامه يعني إما أن يكون يعمل على أصول الإمام، يعني ثمة أئمة من الحنابلة مجتهدون أخذوا أصول الإمام وعملوا بها، عملوا ماذا؟ بها، يعني لا يأخذون فروع الإمام ويخرجون عليها، هذا نوع من الاجتهاد، لكن أئمة يعملون على أصول مذهب. يعني أنا أعتبر من هؤلاء ابن تيمية رحمه الله، يعني يقول هذا يخالف أصل أحمد وهذا مع أصل أحمد، وإن عد بعضهم مثلا بن قدامة رحمه الله يقول مجتهد على أصول مذهب، فهو مجتهد أخذ أصول مذهب وعمل بها. من الفقهاء من يكون المجتهد يخرج على الفروع، يعني ما يخرج على أصول المذهب، يخرج على فروع ماذا؟ المذهب، فيقول المذهب الفرع هذا فيخرج عليه كذا، هذا أيضا مجتهد في المذهب. الذي لا يحسن التخريج على الفروع ولا على الأصول، إنما يحفظ أخص المختصرات أو كشاف القناع يرجع إليه ويعرف المسائل الموجودة به ويحفظها، هذا مقلد. ما هذا؟ هذا مقلد، هو لا يحسن أن يخرج على الأحكام ولا على الأصول ولا يعرف أن يتعامل مع الأدلة، لكنه إذا جاءته قضية يرجع إلى كشاف القناع وينظر ماذا قال الفقهاء في المذهب في هذه المسألة، أو عنده استظهار لكتب الأصحاب، من خلال استظهاره لكتب الأصحاب اللي يستطيع أن يقضي أو الرجوع إليها، هذا مقلد في المذهب. لكن الذي لا يحسن لا الاجتهاد ولا التقليد في المذهب، هذا لا يحسن أن يكون ماذا؟ أن يكون قاضيا، لأنه ما يحصل له شرط العلم. ثم قال رحمه الله:
وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه.
هذا التحكيم، إذا حكم اثنان، الآن القاضي يعين من الإمام، فيشترط فيه شروط ماذا ذكرنا المعدودة، أن يكون بالغا عاقلا ذكرا حرا. طيب إذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، فأفادنا المصنف رحمه الله أن التحكيم أيضا يشترط فيه أن يكون المحكم تنطبق عليه شروط القضاء، لأنه في ثمة قول آخر حتى في علماء المذهب أن المحكم لا يشترط أن تنطبق عليه شروط القاضي، فيصح أن يعين محكمة تخص جغرافيا فيزياء يعني، لكنه ما يشترط عليه شروط القضاء العامة، لأن القاضي يعين من الإمام فيجب أن يعين على الشروط الكاملة، هذا يحكم في قضية معينة، ففي سعة لك المذهب يجب أن يكون المحكم صالحا وتنطبق عليه شروط ماذا؟ تعيين القاضي الذي سبق ذكرها. قال: نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكمه من ولاه إمام أو نائبه. وهذا يرجع اليوم إلى لائحة التحكيم في البلد الذي أنت فيه، يرجع إلى التحكيم ونظام التحكيم، فتنفذ أحكامه بحسب نظام التحكيم. فاليوم مثلا المحكم عندنا في البلد هنا أحكامه تنفذ، هل التحكيم في كل القضايا ولا قضايا معينة؟ نعم معينة، فهو لا يمكن يأتي له بأي قضية ويقال حكم ويقبل، له صلاحيات حدد. وأيضا القاضي حتى يثبت حكم المحكم يجب أن يرجع إلى المحكمة صحيح، ويتأكد القاضي من حكمه وأنه جرى على النظام الصحيح. نعم لا يتدخل بالحكم في جزئياته، لكن يتأكد أنه سار على الأصول الصحيحة وأنه ما في مخالفة لأصل شرعي أو لشيء من هذا. فهنا إذن هذا يرجع فيه إلى اختلاف الأحوال والنظام، لكن الأصل إذا عين محكم فأحكامه نافذة وغير نافذة. نافذة نعم.
وسن كونه قويا بلا عنف
حتى لا يتجرع عليه، قوي ويحفظ حتى ما يكون ميس القضاء لا هيبة له، بلا عنف يعني قوي بلا عنف، ولينا بلا
ضعف،
ويكون لين سمح لكن بلا ضعف حتى لا يستهان به،
حليما متأنيا،
حليما لأنه إذا كان غير حليم وأصبح يغضب لا يتحمل حجة الخصوم، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا، فهذا يدري بحجته ولا يدري بحجته، هو يمل مباشرة يقول: أزعجتوني وأخرجوا، كل ما أحد قال حجة قال أخرج أخرج، وكل يوم يطرد، عنده أربع قضايا للنظر يطرد ثلاثة وواحدة يؤجلها، هذا ما يصح القضاء. القاضي يجب أن يكون حليما، يسمع ويحلم ويسمع من ويضع نفسه مكان صاحب الحق، فصاحب الحق ملحاح ويعيد الحجة ويعيد الأمر، أنت وإزعجك، والناس يختلف طبائعهم، هذا رجل بليغ يعطيك جملتين وانتهى، الآخر يتحدث من الصباح إلى الظهر ما انتهى لك من المشكلة حقته، فكن عندك حلم يعني تستطيع توجهه بهدوء. جاء رجل لمعاوية رضي الله عنه وارضاه ويتكلم كلاما كثيرا لا حصيلة له، ما فيه معنى، ثم كان رأى أن معاوية رضي الله عنه وارضاه يعني انزعج أو شيء من هذا، فقال: أتم يا أمير المؤمنين؟ فقال: وهل قلت شيئا من اليوم؟ يعني ما قلت شيئا عشان تكمل أصلا، كل الكلام اليوم لا ثمرة له. فالقاضي يكون حليما ومتأنيا أيضا. نعم.
فطنا عفيفا.
نعم متأنيا حتى لا يكون عجل، يعني في العجل الندامة، وكما جاء في الحديث والآثر العجل من الشيطان. فاطنا ذكيا، لأن القاضي كما ذكرت لكم قصة سابقة في ذاك الغلام الذي أتى عند القاضي فأقر مباشرة، فكان جليس القاضي قال له: لا تقضي له بإقراره، ليس فيه ورع يجعله يقر مباشرة، انتظر وأبقه. فلما أبقى مدة تبين له بعد ذلك أنه كان يشتري خمرا، ثم لا يفي لبايع الخمر ويقول لهم قدموا دعوة علي بالديون أنا أقر لكم بالقرض، ثم إن إذا ودعت في السجن فإن أبي يأتي ويخرجني بعد إلحاح أمي ويعطيكم المال الذي لكم. فالقاضي يكون فطن يعني ينظر فلما قيل لشريح علمني القضاء قال ويحق قل فهمني، فإن القضاء لا يعلم. وذلك تصور أنه أحيانا القاضي بيوت عرفت بالقضاء، يكون الوالد قاضي والجد قاضي، هذا أمر لأنه ينشأ في بيت اعتاد على القضاء وفي فطنة القضاء، لا بأس بمثل هذا. نعم.
وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه.
نعم، يعني سنة أن يكون قويا بلا عنف، لكن يجب عليه أن يعدل بين متحاكمين في لفظه، فلا يتكلم مع هذا أكثر من ذاك بالعدل، ولحظه ما ينظر لهذا أكثر من ذاك، بل هذا ينبغي أن يكون على العدل والسواء. الفقهاء ما يعني ما أعظم كلامهم، يعني يتكلمون هنا في هذا دقائق المسائل، حتى في باب السبق، باب السبق لو يريد المرء أن يتعرف على أحكام التشجيع الرياضي يجدها في أحكام السبق. يتكلمون أيضا ما الواجب على من حضر، هل له أن يشجع وأحد الخصمين، هل له أن يقول له كذا، كل هذا منصوص عليه في أحكام السبق. وكرهوا شيئا، والأستاذ هل له أن يشجع أحد الطلاب ويقول أحسنت، أو هذا يثير حفيظة البقية، كل هذا الفقهاء ذكروا. فهنا ذكر المصنف رحمه الله يقول وعليه العدل بين المتحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه، ما يجلس واحد على كرسي ممتاز ملكي والآخر على كرسي المدرسة اللي رموه، لا، الجلوس يكون على السوية مشايخ. ودخول عليه، ما يأذن الأول ثم بعد خمس دقائق أذن الآخر، حتى لو لم يكن في دخول الأول حديث حول القضية فإن الآخر الذي أخر على يجد في نفسه، فإذا وجد في نفسه ربما ضعفت حجته، لكن دخلوا سويا ولا يرفع أحد على الآخر، ما جعل أحد مرتفع. الفقهاء يقول إذا كان مسلما فإنه يرفعه على الكافر، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. ثم قال
وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، وقبول رشوة وهدية من غير من كان.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي الحاكم وهو غضبان كما في الصحيحين. فالقاضي يمنع من القضاء وهو غضبان لأن الغضب يشوش عليه. وهل هذا مخصوص بالغضب ولا يشمل كل ما كان في معناه؟
كل ما كان.
هذا من أمثلة الأصوليين الشهيرة في باب القياس، لا يقضي القاضي وهو غضبان ولا يغضب منا الزملاء في تخص الأصول، يعني أمثلتهم معدودة، هذا من ضمنها، هذا من ضمنها، يعني في كل درس يعيدونه وفي كل باب وكتاب، فالحمد لله على ساعة الفقه. فهذا المثال لا يقضي القاضي وهو غضبان، فالعلة التشويش، فيقول يقاس عليه كل ما كان فيه ماذا؟ تشويشا. ليس بالضرورة ما ذكره المصنف، ربما يكون عند ابنه عملية في المستشفى، القاضي كان لدى ابنه عملية في المستشفى، هل يكون حاضر الذهن؟ لا، تكون زوجته في مكان ولادة مشوش الذهن، فالقاضي أمره بيده، ما يحتاج توقيع اليوم حضر خرج، الأصل أنه عدل وأنه ثقة يحضر إذا كان يمكن له ذلك، وإن لم يمكن له فإنه لا يمكن، لأنه القاضي ليس مجرد آلة، القاضي إذا حضر ومشوش كيف يقضي؟ لا يمكنه القضاء، فلا يقضي في شدة برد ولا جوع ولا حر ولا عطش ولا أن يكون حاقنا للبول أو هم كمرض أو نحو ذلك أو مريض أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. الأعذار كثيرة، يعني كم يوم اضطراري يحتاج القاضي؟ خمسة أيام قليلة، يحتاج 50 يوم اضطرارية على قدر كثرة ماذا؟ الأعذار هذه الموجودة له. وقبول رشوة ورشوة ورشوة كلها مثلثة، وتحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عن الراشي والمرتشي، وهذا آكل الرشوة ملعون والراشي ملعون، ولا يجوز له أن يقبل ليميل لأحد الطرفين. وهدية كذلك من غير من كان يهادي قبل ولايته ولا حكومة له، يعني الرجل وليت قاضيا في بلد فجاءك شيخ القبيلة أو رئيس القرية أو أهل القرية وهذا جاب لك هدية من بشت والآخر درع والثالث لا تقبل، لأنهم هؤلاء هم الذين أنت تعمل عليهم، فهذه تستميلهم. إلا من كان بينك وبينه ماذا؟ هدايا من قبل، فهنا معلوم أنه لا بأس. ما لم تكن له حكومة، إذا كان بينك وبينه هدايا من قبل وعنده قضية عندك بكرة وفي الليل جاب لك بشتين هدية، هذه ملغومة، فهمتم؟ هنا سد للذريعة يمنع من قبولها ما لم تكن له حكومة. ثم قال رحمه الله: وإذا مشايخ ينبه أنه هذه الأشياء التي يمتنع منها القاضي فقط، لكن القاضي ما أحد منع من السلام على الناس، يعني بعض القضاة إذا يدخل مكفهر الوجه ويخرج مكفهر الوجه ولا يسلم على أحد ولا يلتفت لأحد، يتصور أنه محكمة، حتى في المسجد حتى في أنه في محكمة، ليس له أن يأخذ هذا بلحظه. لا يا رجل، إذا رأيت أستاذك سلم عليه ويجب عليك. ما وإذا العلماء يقولون إذا سلم عليه في القضاء، إذا سلم عليه أحد الخصوم يرد السلام وجوبا ولا ينتظر الآخر حتى يسلم، لأن هذا حق شرعي. فإذا مرض جاره من قبل، جاره يأخذه المدرسة، ثم مرض جاره يقول لا أتي إلى جاري يعود وأنا قاضي الآن، وهذه فيها أشكال. ما في الأشكال أنك تغيب عن جارك، تزور جارك وتحشد الجنازة وتحضر المريض ما لم يكن في ذلك امتهان، والأصل ما في امتهان للقاضي، فالقاضي يعني يحفظ نفسه ويقوم بالواجب الشرعي عليه وينتنبه لنفسه. نعم.
قال: ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له.
المرء لا يشهد لنفسه ولا يقضي على ولا يشهد على عدوه ولا تقبل شهادته لأصوله ولا لفروعه ولا لزوجته أو الزوجة لزوجها، فكيف يكون القاضي إذا كان الشهادة ما تقبل لهؤلاء؟ كيف يقضي؟ الشاهد الذي يتوصل به إلى الحكم لا يقبل أن يكون عدوا، فكيف يكون القاضي عدو؟ طيب ما العمل إذا جاءته قضية ويعلم أن أحد الأطراف بينهم عداء؟ ماذا يصنع الشيخ؟ يتنحى عن القضية، يعتذر، ليس له أن ينظر فيها، فلا يقضي لهؤلاء ويتنحى عن القضية إذا كان في خصومة أو في مصلحة أو شيء من هذا. نعم.
ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره إلا غير برزة فتوكل.
هل مشايخ الفقهاء ينصون على أحكام يحضر من ولا يحضر من؟ الحقيقة هذه ليست متلقاة من الشرع بقدر ما متلقاة من الواقع والعرف. فاليوم القاضي الذي يحضره والذي لا يحضره باجتهاده أو بالنظام؟ بالنظام، عنده لائحة صحيح يا شيخ، يعمل باللائحة. فهذه قضايا الفقهاء ينصون عليها مستفادة من التنظيم الذي كان موجودا في زمانهم، الذي تندفع به الضرورة ويحصل به النفع. فربما تختلف الضرورات من زمن إلى زمن، لكن المصنف يقول إذا استعد، يعني جاءه شخص وطلب منه أن يحضر له خصم لأنه أخذ منه مالا أو له حق قبله، يقول إذا كان هذا الذي دعي عليه بشيء تتبعه الهمة فإن القاضي يحضره. لكن إذا كان قال الشيخ عبد الكريم فضيلة القاضي إن فلانا أخذ مني 3 ريال وما أرجعها لي وأطلبك في إحضاري وهذا في بحرة، أشغلتنا الحين الاتصال الفاتورة 3 ريال والموظف والعمل وتحضرون ونحضره لأجل هذا المبلغ، يقول لا، هنا لا يلزمه أن يحضر لمجلس القضاء لأن هذا لا تتبعه الهمة. لكن إذا كان استعداء على شيء تتبعه الهمة، قال هذا سرق نقودي، ما ينتظر حتى تأتي الإجراءات الرسمية، يقولون هنا يستدعيه حتى لا تضيع ماذا؟ الحقوق. هكذا يقول الفقهاء رحمهم الله: لزمه إحضاره إلا غير بارزة فتوكل. المرأة الفقهاء يقسمونها قسمين: المرأة المخدرة ذوات الخدور البكر التي في خدرها وما تخرج وما تتعاطى البيع والشراء، وذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حيائه أنه أشد حياء من العذراء في بكرها في خدرها، هذه العذراء في خدرها ما تخرج، فما ما يحضرها القاضي المحكمة، بل الفقهاء يقولون يبعث إليها يتوكل، لو احتاجت إلى شهادة يبعث إليها من يسمع الشهادة، أو يتوجهت عليها يمين يبعث إليها من يسمع اليمين. اليوم أظن ما يعمل مثل هذا، تحضر وتأتي القاضي إذا، لكن هذا نص على الفقهاء. أما المرأة التي معتادة تخرج تذهب بنفسها للسوق وتشتري وتبيع، ومرأة كبيرة ومثل هذه ما يحتاج القاضي يرسلها، تحضر لمجلس القضاء. قال: كمريض.
كمريض ونحوه.
المريض أيضا لا يلزم أن يحضره بل يوكل.
وإن وجب يمين أرسل من يحلفهما،
يعني المريض وكذلك المرأة غير البارزة يرسل لها من يقوم بأن يحلفها فتحلف ثم يأتي وينقل اليمين للقاضي. طيب مشايخ احنا عشان ننتهي ودنا نأخذ الفصل الآخر سريعا إن شاء الله، معذور عبد الكريم تفضل.
قال: فصل. وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف وتحرير الدعوى وعلم مدعا به إلا فيما نصححه مجهولا كوصية.
الآن هو سيتكلم عن الدعاوى والبينات، فيقول أنه يشترط، المصنف يقول رحمه الله يشترط كون مدع ومنكر جائزي التصرف، يجب أن يكون المدعي جائز التصرف بالغ عاقل غير سفيه، لكن جائز التصرف، فأما كان صغيرا أو مجنونا هذا لا تقبل دعوة ولا تسمع. وتحرير الدعوة، المذهب يشترطون للدعوة حتى تكون مقبولة أن تكون محررة، لا أدري في اللائحة المضام المرفعات يشترطون هذا ولا لا الآن تحرير الدعوة، المذهب على هذا، يعني لو جاء في الدعوة تكون واضحة محررة فيقول الدعي على فلان ابن فلان بكذا، أما دعوة هكذا ما ندري الدعي بماذا، فلان ظلمني، طيب إيش ظلمك، إيش دعواك، إيش تطلب، ما بماذا، ما الذي أخذ، ما المال، فلا بد أن تكون الدعوة ماذا محررة. وبعض الفقهاء يقول تقبل الدعوة ولو لم تكن ماذا محررة، ثم القاضي يستفصل منه، ولو قيل القاضي يرجع إلى نظره، يعني بعض الناس ما عنده قدرة ما يستطيع أن يبين، فيقول فلان اعتدى علي وأخذ حقي، طيب تعال ما الحق ومتى، ما هو، ماذا تطلب، لكن المذهب لابد أن تكون الدعوة ماذا محررة، وقيل أن تقبل غير محررة، والقاضي بعد ذلك يحررها بالاستفصال، يحررها ماذا بالاستفصال، لكن المذهب لابد أن تكون محررة. وتحرير الدعوة وعلم مدعى به، فلابد أن يكون المدعى به معلوم، ما يقول أخذ لي شيئا، يعني إيش الشيء هذا، طيب لابد أن يكون معلوم. لكن قالوا إلا ما نصححه مجهولا، الوصية بالمجهول تصح في المذهب، فلو كانت الدعوة على وصية مجهولة فإنها صحيحة، لأن الوصية بالمجهول على المذهب صحيحة. نعم.
فإن ادعى عقدا ذكر شروطه، أو إرثا ذكر سببه، أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فبأيهما شاء.
نعم، يقول رحمه الله فإن ادعى عقدا ذكر شروطه، ادعى قال أنا يعني بيني وبين فلان عقد بيع، لا لابد أن يكون العقد واضح بشروطه، لأنه ممكن يكون العقد أصلا إذا اطلع عليه القاضي يرى أنه عقد غير صحيح، فيذكر شروط العقد. قال وبعض الفقهاء يقول ما يحتاج، أن الأصل العقود صحة العقود، لكن الفقهاء يقول مذهب لابد أن يذكر ماذا، أن يطلع على العقد ذكر، أو إرثا ذكر سببه، يقول لي ولدت فلان بالنسب وهو أخي أو هو عمي أو هو كذا، فيبين سبب الإرث، أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فبأيهما شاء. هذه مسألة في الربا ذكرها هنا، يعني يقول إذا كان الدعوة بشيء من ذهب فيكون يقومه بنقد آخر بالفضة حتى لا يحصل ربا النسية عند الاقتضاء، وكذلك يقول إذا كان بهما جميعا يقوم ما شاء منهما، يعني يقول هذا قيمته تبلغ مثلا كذا ثم يعطيه عروض، قال أو بأي ما شاء ثم يعطي عروض مكانه حتى ما يحصل ربا فاضل ربا نسيها، فهذه في الاقتضاء وماذا يعطيه. نعم.
قال: وإذا حررها فإن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع.
الآن يقول إذا حرر الدعوة، المدعي حرر الدعوة، أتسمع ولا ما تسمع؟ تسمع. فإن أقر الخصم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألك بينة للمدعي، المدعي له على البينة، قال ولكن قال لو يعطى الناس بدعواهم، كان في الصحيح لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، فبين البينة على المدعي واليمين على من؟ المدعى عليه. فالقاضي إذا حررت الدعوة يطلب من المدعي يتقدم الدعوة فيسأل المدعى عليه، إذا أقر المدعى عليه الإقرار حجة وليس بحجة، حجة، قال فإن أقر الخصم حكم عليه لكن بشرط بسؤال مدع، ولذلك المدعي إذا حرر دعوة يقول عليه فإني أطلب الحكم وأن يسلمني وكذا فيحرر دعوة، لكن لا ما إذا ما طلب فقال فلان ظلم أخذ مني 10,000 قرضا سئل المدعى عليه قال نعم اقترضت من 10,000، ما قال أريد أن يسلمني 10,000 أو أن تقضي لي بها. القاضي ما يقضي له، عرفتم؟ لابد من ماذا؟ من السؤال. وفي المذهب قول أن أصلا ذاك راح المحكمة، ليش راح يفضفض القاضي هو؟ ليش ذهب المحكمة وما شاية؟
يطلب حق.
نعم حتى يقضي له. ولذلك إذا ما طلب القضاء فهو معلوم بالدلالة العرف أنه ما جاء المحكمة اللي طلب ماذا؟ القضاء. لكن المذهب يقول ما يقضى له إلا إذا ماذا؟ إلا بسؤال مدعا. وأكد لكم هذه كلها قضايا قائمة على العرف كما قلت لكم من أول الدرس، يعني إذا لكن الأصل بسؤاله. وإن أنكر
ولا بينة فقوله بيمينه.
إذا أنكر المدعي فقول المدعي بيمينه، لأن كل من قيل القول قوله فهو قوله ماذا؟ مع يمينه، فهو قوله مع يمينه، فيحلف أنه ما ليس له كذا. فإذا حلف خلاص برئ، وإن لم يحلف
فإنك لحكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به.
يقول فإنك لا، يعني لم يحلف، هو النكول الرجوع، أي أبى أن يحلف، فعدم الحلف من المدعى عليه يشعر بأنه ماذا؟ أنه واثق ولا غير واثق. إذا المدعى عليه قيل له فلان ادعى عليك أنا أخذت منه 10,000، قال ما أخذت، قلنا له احلف، قال ما أحلف. لو كان واثقا أو صادقا لحلف، امتناعه من الحلف يشعر بأنه غير صادق، فهنا لنكوله يحلف عليه، يقضى عليه، لكن بسؤال مدع. يعني لابد احنا ما نوجه اليمين على المدعي عليه الا اذا قال المدعي حلف. طيب المدعي هذا رجل جاء من البر ما يعرف، من الباديه، وثق بك انت ايها القاضي انك انت اللي تفصل، يقول لا، ما توجه اليمين على المدعي عليه الا بطلب من المدعي، ما يعرف وكل محامي. ومن الفقهاء كما قلت لكم يقول القاضي يقوم بهذا، لأن هذا بأمر الشارع، لا يستطيع القاضي أن يصل للحق إلا بهذا الأمر، أن يطلب البينة من المدعي وأن يطلب اليمين ماذا؟ من المدعي عليه. لكن المذهب حتى اليمين ما توجه إلا ماذا؟ بسؤال المدعي، ولا يقضى له بالنكول إلا بسؤال المدعي. يقول اقضى عن ألف، هذا ما يعرف النكول، لابد يقضى عليه. إذا نكل يقول المدعي قد نكل، فأطلب ماذا؟ أن تقضي عليه. ومن الفقهاء من يقول هذه مهمة القاضي، فهو قائم بالعدل، وهذه أدوات القضاء اللي تعلمها من الشرع، فيقضي ولو لم يسأل. لكن العمل على هذا، يسأله يقول أن يحلف، فإذا سأل حلف، لأن القاضي ما يتبرع يقول له نحلفك، وأيضا لا يقول أنه نقضي عليه حتى يسأل هذا. وهل يرد اليمين للمدعي؟ المذهب أن اليمين لا ترد، اللي تسمى اليوم في النظام اليمين المتممة، اليمين المتممة، يعني هل يرد عليها اليمين على طب إذا أبى أن يحلف، هل يرد اليمين على المدعي يقول له احلف؟ المذهب يقضى مباشرة بالنكول. لكن حقيقة إذا رجعنا إلى أثار السلف نجد أن مرة ردت اليمين ومرة لم ترد. بس الفائدة، المسألة تعود للقرائن، إذا رأى القاضي أن يرد اليمين فله ذلك، لكن المذهب يقضى بالنكول مباشرة. ومن القرائن التي تجعل القاضي يرد اليمين، يعني مثلا إذا كان المدعي عنده علم والمدعي عليه لا يعلم. يعني أعطيكم قضية قريب، مثلا كانت فيها مجلس التحكيم، المدعي فرد يدعي على شركة، الفرد يدعي له مال أنه قام بعمل معين عند شركة، هذا المدعي يعلم العمل ولا ما يعلمه؟ هو اللي قام بالعمل، يعني يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم. المدعي عليه شركة، الشركة هذه الدعوة من 6 سنوات جاءوا 6 مدراء، فالمدير اليوم الموجود ما هو المدير اللي كان قبل 6 سنوات. لما وجهت اليمين على المديرك تحلف أنه ما عامل لكم، منطقية المدير يستطيع الحلف ولا ما يستطيع؟ يعني أنا كيف أحلف على عمل قام قبل 6 سنوات؟ إذا قلنا يقضى مباشرة بالنكول، نقضي مباشرة لمن؟ للمدعي. مثل هذه الصورة، المدعي يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم أنه قام بالعمل أو ما قام بالعمل. والمدعي عليه امتناعه على اليمين له في عذر، المال في عذر له، فيه عذر. فهنا ينبغي القاضي أن يرد اليمين المتممة، فيرد اليمين على المدعي ليحلف. طبعا المذهب لابد من سؤاله إذا قلنا بها، لكن لو قلنا أن هذا عمل القاضي يرد على القاضي ولو لم يطلبها المدعي، لأنه هذا يعلم، مثل ما هو عالم، مثل لو ادعى الرجل على ورثة ميت يقول بأن أباكم أخذ مني 1000 ريال سلفة، قلنا لهم احلفوا أنه ما هو صادق، ما يستطيعون، لأن هذا في ذمة من؟ الميت. لكن هو يستطيع أن يحلف ولا ما يستطيع؟ هنا القاضي يرد له اليمين يقول احلف لك هذا المبلغ. لكن المذهب لا يقضى بالنكول مباشرة، يقضى ماذا؟ بالنكول مباشرة. ثم قال رحمه الله:
ويستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها، لا في حق الله كحد وعبادة.
يقول بأن الحقوق التي يستحلف فيها هي حقوق الآدميين، حقوق ماذا؟ الآدميين، وخصوصا اللي فيها أموال وما يؤول المال. لكن النكاح والرجعة يعني ما يحلف، يعني الزوجة تقول ما رجعني، الزوج يقول رجعتها، الذي ينكر ما يحلف الزوج أنه مدعى عليه أنه ما رجع، يقول إلا رجعت، نقول احلف. لأن هذه المسائل في النكاح والرجعة وإثبات النسب والحدود، إذا ادعي على فلان بأنه زنى جاركم الله هو أنكر، ما يقال له احلف. وكذلك العبادات، يأتي شخص يقول فلان ما صلى العصر، فيأتي القاضي يقول احلف أنك صليت، احلف أنك زكيت. العبادات وهذه يذمن بها المرء. الحدود لا يحلف لأنه ما يقضى عليه بالنكول، والشريعة تطالب بالستر. ألم نقل في الحدود أنه إذا أقر بحد ثم رجع رجوعه يقبل أو ما يقبل؟ يقبل. كيف نقول له احلف؟ هو الآن يقول ما فعلت، ونحن قلنا إذا أقر ورجع مقبول رجوعه، كيف نقول أنا أحلف؟ فالحدود والعبادات والنكاح ونحو هذه ما تقرر فيها اليمين، لأنه ما يقضى عليه بالنكول، لأنه لا يقضى عليه ماذا؟ بالنكول. نعم.
واليمين المشروعة بالله وحده أو صفته،
يعني اليمين تكون بالله أو بصفته، نص عليه، يعني يحلف بالله. وهنا ليش نص على هذا؟ لأنه هل اليمين يعني كيف تكون؟ هل لها ألفاظ؟ لا، يقول بالله وصفته، لأنه في مبحث عند العلماء في باب اليمين يسموه تغليظ اليمين، فأحيانا القاضي ربما يغلظ اليمين. المذهب هنا يقول اليمين بالله وحده وصفته، لكن ممكن نغلظ اليمين نجعله يحلف عند الحجر الأسود يوم الجمعة بعد العصر. ممكن إذا جاء يحلف نقول له ننقله الصيغة، نقول احلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، نزيد له بالألفاظ حتى تعظم اليمين في نفسه. المصنف يقول اليمين التي تكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته. متى القاضي ربما يحتاج لتغليظ اليمين؟ إذا كان القضية كبيرة وعظيمة. لكن الأصل اليمين المشروعة تكون بالله وحده بصفة من صفاته. ثم قال رحمه الله:
ويحكم بالبينة بعد التحليف.
يعني يقول لو أن المدعي قدم دعوة وما عنده بينة، الشهود غير موجودين أو امتنعوا من الحضور، ثم بعد أن حلف المدعي عليه برئ، بعد سنة حضر الشهود، هل نقول خلاص المدعي عليه برئ أو يحكم بالبينة بعد الحلف؟ يحكم بالبينة. نعم.
وشرط في بينة عدالة ظاهرة.
يشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا، لأنه الله تعالى قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة. فأفادنا أن الفاسق لا يقبل خبره إلا ببينة، فلابد أن يكون عدلا. نعم.
وفي غير نكاح باطنا أيضا.
يعني العدالة في النكاح تكفي الظاهرة، الشهود في النكاح يكفي العدالة ماذا؟ الظاهرة. لكن في غير النكاح يشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والآن من يتحقق في العدالة الظاهرة والباطنة؟ كثير ولا قليل؟ قليل. ولذلك سيأتينا في الشهادات أنه ممن ترضون من الشهداء، اللي نرتضيه من الشهداء يقبل.
وفي مزك معرفة جرح وتعديل، ومعرفة حاكم خبرته الباطنة، وتقدم بينة جرح.
يقول رحمه الله بأن في مزك معرفة جرح وتعديل. الحاكم له حالان: إما أن يكون مطلعا على الشهود، فإذا كان يعرف فسقهم أو مطلع على عدالتهم فهنا ما يحتاج إلى مزكين. لكن إن لم يعلم عدالة الشهود أو فسق الشهود والبينة، هنا يجب عليه أن يطلب مزكي ولو لم يطلب الخصم، لأن عدالة البينة هذا أمر شرعي ما يحتاج إلى طلب الخصم. فأنت أيها القاضي إذا جاءك الشاهد وأنت تعلم عدالته ما تحتاج مزكي، تعلم عدم العدالة ما تحتاج إلى من يزكي، أنت عم مطلع، لكن لا تعلم عن حاله شيء فتطلب مزكي، وهذا المزكي قال في مزكي معرفة جرح وتعديل، أن يكون مزكي يعرف ما الذي يعدل به والذي يجرح به، ومعرفة حاكم خبراته الباطنة، يعني لابد أن يكون الحاكم يعرف أن هذا المزكي يعرف هذا الشاهد. الآن في المحكمة عند بعض المحاكم في ناس متبرعين بالتزكية يجلسون برا، تحتاج مزكي تحتاج شيء؟ طيب هذا ما يعرفه، لابد أن يكون المزكي مطلع على ماذا؟ على المزكى، أن يكون مطلع عليه. وذلك عمر رضي الله عنه وارضاه لما أراد أن يزكيه قال عملته بالدينار والدرهم، سافرت معه جاورته، قال قد أنت لا تعرفه. فيشترط المزكي أن يكون عارفا له، جار مشارك في عمل، زميل في عمل. لكن هذا في الرياض، والمزكي جاء من جنوب أفريقيا، كيف تقبل أنت هذه؟ أو جاء القاضي ما فيه ما له خبرة به، تو واصل أول مرة في جواز السفر، واصل من جنوب أفريقيا ثلاثة أيام، أو وصل من أندونيسيا ثلاثة أيام، قال هذا مزكي له، من أين يعرفه؟ فلابد أن يكون له خبرة به، معرفة حاكم خبرته الباطنة، وتقدم بينة جرح، لأن الذي يجرح عنده علم، والذي يعدل ينفي، يقول ما أعرف جارح، وهذا يجرح. والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، فيقدم إذا قدح فيه أحد الشهود قدح ببينة فتقدم على المعدلين. ثم قال رحمه الله:
فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا،
يعني ولو لم يطلب الخصم فمطلقا، لأن هذا أمر من جهة الشارع مستفاد، لا تقوم الحقوق إلا به،
ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان.
لا يقبل في التزكية إلا أن يكون اثنان، فلابد من اثنين يزكيانه. قال: ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان، لابد من اثنين، ونحوهما كالشهادة على الترجمة على كتاب، إذا في ترجمة لابد من اثنين يشهدون عليها، ما يكتفى بمترجم واحد. إذا كان فيه نقل مثلا لكتاب لابد من شهودين، كتاب القاضي للقاضي يشهد اثنان، أن يشهدهم القاضي أن هذا هو كتابه إلى القاضي الآخر. نعم.
ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى، ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع.
يقول رحمه الله: من ادعى على غائب، وقلت لكم هذا اليوم نظام رفعات يختلف، أصلا الغائب تدعي عليه في بلده، لكن اليوم إذا ادعى ما يذكره المصنف هنا على ما نص عليه الفقهاء، إذا ادعي على غائب مسافة قصر، يعني مسافر مسافة قصر مثل من مكة مثلا إلى الباحة، في الباحة هو، فالقاضي حسب النظام الآن يقول يرفع الدعوة أين؟ في الباحة. لكن هنا المصنف يقول إذا كان هذا غائب مسافة قصر تسمع الدعوة ويقضي له إذا كان عنده بينة، أو مستتر في البلد مختفي يقضى عليه، لأنه لو لم يقضى على المستتر لأصبح أفضل طريقة للظالم أن يستتر فلا يقضى عليه. فإذا استتر امرؤ والمدعي عنده بينة يقضى على المستتر، أو ميت، ميت كيف نحضره؟ ما يمكن. أو غير مكلف، المدعي عليه غير مكلف وللمدعي بينة يقضي بها القاضي، سمعت الدعوة وحكم بها في البينة في غير حق الله تعالى، في غير حق الله يعني في الحدود ونحو ذلك والعبادات، ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع. أما من كان في البلد، في البلد ما يحكم عليه القاضي حتى يحضر إذا كان دون مسافة قصر، أو يمتنع من الحضور، فإذا امتنع من الحضور يقضى عليه غيابيا. فإذا القاضي إذا ادعي على مسافر مسافة قصر أو مستتر أو ميت فإنه يسمع الدعوة ويقضي بالبينة إذا وجدت. أما إذا كان القاضي ادعي عنده على حاضر في البلد فلا يقضي حتى يحضر المدعى عليه، لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فلابد أن يسمع من الآخر ويكون عنده حجة. وكما قيل لعمر رضي الله عنه وضع قال إذا يعني أو ينقل عن عمر إذا جاءك يدعي أنه فقعت عينه فانظر لعل الآخر فقعت ماذا عيناه، يعني هو يقول فقع عيني، نعم فقع عينك لكن ربما أنت فقعت ماذا اثنتين له، فينظر.
ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه.
إذا كنت قاضي وبعث إليك حكم من قاضي آخر وهذا الحكم الذي بعث إليك لا يلزمك نقضه، يعني مسائل اجتهادية، يعني مثلا أنت لا ترى، أنت كنت حنفيا لا ترى أن الشاهد واليمين يقضى بهم، الشاهد واليمين يثبت الحق المالي بهم، فلو جاء شخص ادعى على آخر أنه له قبله ألف وأتى بشاهد وحلف، على المذهب الشاهد واليمين قضى، عند الحنفية الشاهد واليمين ليست بينة، فهذا قاضي حنفي بعث له القاضي الحنبلي كتابا أنه أنا أتقدم لي فلان وفلان بدعوة وقضيت أن لفلان ألف ريال، نفذ الحكم، نفذ، طالع هو في الحكم إذ به القضاء قام على شاهد ويمين، بالنسبة له في مذهبي وفي اعتقادي أن القضاء هنا صحيح وغير صحيح، لكنه يلزمه أن ينقض الحكم ولا لا يلزمه أن ينقضه؟ لا يلزمه، لأن المسألة اجتهادية خلافية، لكن لو كانت المسألة مخالفة للنص والإجماع يلزمه أن ينقض الحكم، فلا يحل له أن ينفذ الحكم، لأنه كيف ينفذ حكم مخالف لأمر الله تعالى؟ فقال يلزمه ينفذه ولو في مسألة اجتهادية مخالفة لاجتهاده أو لمذهبه أو لرأيه، لأنه لا يلزمه نقضه. أما إذا كان مخالف للإجماع هنا لا يقضي به، لأنه يلزمه أن ينقض هذا الحكم. ثم آخر مسألة قال رحمه الله:
ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر.
هذا باب عند الفقهاء اسمه كتاب القاضي إلى القاضي. اليوم أظن أنه كل أحكام كتاب القاضي إلى القاضي ربما نستغنى عنها، اليوم الإيميل والبريد الإلكتروني والختم تقوم مقام هذا، فالقاضي عبد الرحمن يكتب للقاضي الشيخ التويجري، يكتب له هذا في مكة والآخر في جدة عن طريق مراسلات إلكترونية الظاهر اليوم كلها، فيشترط أن يكون مثلا الإيميل صحيحا وأن يكون رسميا مثلا، أنا ما أدري شروطه في العمل لكن أتوقع تكون مثل هذه، ويبقى شروط في التوقيع الإلكتروني مقبول أو غير مقبول، أشياء من هذا القبيل كلها غير موجودة في أقصى المختصرات، لأن التقنية اختلفت ونقل الكتاب من قاضي إلى قاضي اختلفت طريقته. لكن قديما الفقهاء يقولون يقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي، يعني القاضي يكتب كتاب إلى قاضي الآخر يقبل في حقوق الآدميين، في حقوق ماذا؟ الآدميين. أما حقوق الله تعالى كالحدود والتي حدود والعبادات لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، هذا المذهب. وفيما حكم به، يعني القاضي يقبل كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه، فيكتب القاضي كتابا لقاض آخر أني حكمت بكذا فقم بتنفيذه، لأنه قاضي لأنه مدعى عليه في الرياض فيكتب له، لكن لابد أن يكون في حقوق ماذا؟ الآدميين. أما في حقوق الله تعالى ما يقول له أقم عليه حد الزنا حد السرقة، لا، في حقوق ماذا؟ الآدميين. وقيل في كل حق لكن المصنف يقول ماذا؟ في حقوق الآدميين. وفيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قاصر. يقول بالنسبة للتنفيذ ينفذ مثل ما مر معنا أول حتى لو كان مخالف لاجتهاده، لكن بالنسبة للحكم يعني يكتب له يقول له حضر عند المدعي والمدعى عليه وثبت عندي أنه هذا هذه دعوة وهذا جوابه وهؤلاء هم الشهود وهذا هذا القضية كاملة عندك احكم بها، يقول لا يلزمه بل له أن ينظر، ليس كالحكم الذي يأتيه لينفذ، هذا يقول له ثبت عندي، قال إلا في مسافة ماذا؟ قصر. إذا كان هذا ثبت عنده والقاضي الآخر بعد مسافة القصر، نعم هنا يأخذ ما ثبت عنده، ولكن إذا كان في البلد يمكن للقاضي الثاني أن يحضر الخصوم ويسمع هذه الدعاوى ويرى البينات بنفسه، ما يحتاج أن يقول له ثبت عندي كذا وكذا. إذن هذا المذهب. ويقولون كتاب القاضي، القاضي لابد له من شهود، يعني يأتي القاضي مثلا الشيخ خالد فيدون الكتاب ثم يغلق الكتاب ويختمه ويأتي بشاهدين اشهد أني كتبت إلى فلان كذا وكذا وكذا، حتى ما يحصل يعني في تغيير في الكتاب، فيكون هؤلاء الشهود ثقة على الكتاب. كل هذه مشايخ فيها نصوص شرعية ولا مأخوذة من باب ضبط الأمر، ضبط الأمر والاحتياط فيه؟ إذن هذه متلقاة من النظام، من العرف، من الأحوال. اليوم ممكن إذا عرفنا تيقنا من بريد من إيميل الرسمي للقاضي ووصل على البريد الرسمي للقاضي الآخر، يكفي ولا ما يكفي؟ أنا ما أدري كيف اليوم يتم إعلام قاضي التنفيذ عندكم، عن طريق الناجز ولا في خطاب خاص؟ هاشة ها؟ خطاب يرفع في ناجز ولا يرفع للمحكمة؟ ها؟ على ناجز. إيه، فما يحتاج لا كتاب قاضي لا قاضي ولا شيء مثل هذا. هذا مشايخ في جملة، جملة أحكام القضاء. وأعرف أنه فيها دوشة شوية، لكن لا يريحكم القواعد التي ذكرتها لكم مبكرا أن كثيرا منها هي مستفادة متلقاة من الصلاحيات والأعراف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.